زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة موعدنا مع قصة المستهزئ الذي هداه الله تعالى. وهذه قصة عظيمة في مجال الهداية، هداية الله تعالى للإنسان إذا أراد الله سبحانه أن يهديه. وهذه القصة روى أصلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ورواها كذلك مطولة الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه، وهذه القصة من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يرويها عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة. قال: قلت لأبي محذورة: يا عمي، إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين. أبو محذورة رضي الله عنه يروي الآن القصة، يروي له الأذان، يعلمه الأذان قبل أن يخرج إلى الشام. يقول له أبو محذورة: خرجت في نفر، يعني مع المشركين بعد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله في السفر. الآن يقول أبو محذورة: كنا مع مجموعة من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع من حنين في طريق العودة، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام قام يؤذن، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. صرخنا نحكيه ونستهزئ به، نستهزئ بهذا المؤذن. كانوا كفارا، لما سمعوا صوت المؤذن قاموا يستهزئون بصوت هذا المؤذن ويقلدونه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، سمع الصوت، فأرسل إلينا، أرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ هذا الذي كان يقلد ويستهزئ، أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم، أطلقهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. قمت مجبر مكره، وأنا كاره للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الأمر الذي أمرني به. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين، هو نفسه يلقي عليه التأذين وأبو محذورة يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه وأبو محذورة يرفع صوته به، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع، ارجع فامدد من صوتك، ثم قل، يعني الآن بصوت مرتفع بعد أن كان خفيضا، فامدد من صوتك. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمارها أي مر بيده الشريفة على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، اجعل لي مؤذنا بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. كانت هذه القصة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، لما نكب عن الطريق وعدل عنه وتنحى، وكان هؤلاء يصرخون بالأذان استهزاء لأنهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن وأن يخفض صوته بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته وأبو محذورة اسمه أوس ابن معير، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان يوم الفتح، وكان أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا. وقد جاء مرويا عند الدارمي بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. وجاء لبعض شعراء قريش في مدح أذان أبي محذورة: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. وهذا الحديث يحتوي على التكبير مرتين، والروايات المشهورة بأن التكبير في أول الأذان مربع، يعني أربع تكبيرات، والشهادتان المشهور في الأذان كل واحدة مرتان. وحسب أذان أبي محذورة كل واحدة أربع: أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات. ولكن المرتان الأوليين من كل واحدة سرا أو بصوت خفيض، والمرتان الأخريين بصوت مرتفع. وهذا هو الترجيع المعروف عند الفقهاء في الأذان، الترجيع عند الفقهاء في الأذان هو أن المؤذن إذا قام إلى الصلاة فإن السنة أن يجهر بالتكبيرات الأربع، ثم يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعود ويقول هذه الشهادات بصوت مرتفع يؤذن بها. فالترجيع في الأذان أن يقول المؤذن بصوت خفيض ينطق بالشهادتين مرتين لكل واحدة، ثم يرفع صوته بعد ذلك بالشهادتين مرتين لكل واحدة. هذا هو الترجيع. وقد توفي أبو محذورة رضي الله تعالى عنه بمكة سنة 59 وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم. والأذان له أكثر من كيفية، وكذلك الإقامة لها أكثر من كيفية. والمشهور من أذان عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا التربيع في التكبير، وكذلك قال بالتربيع الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، أن المؤذن يقول في بداية الأذان الله أكبر 4 مرات. وذهب مالك رحمه الله إلى أن التكبير في أول أذان مرتين، واحتج بأذان أبي محذورة. وبالتربيع عمل أو عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغير المواسم. المهم أن أذان أبي محذورة يؤخذ منه سنة الترجيع، وهي ثابتة ومشروعة، أن المؤذن يقول بصوت خفيض ينطق الشهادتين مرتين، ثم بعد ذلك يرفع صوته بها. وبعض العلماء قالوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ليس فيه ترجيع، ولكن جمهور العلماء على هذا الحديث الصحيح، ولا تعارض، لا تعارض. وأيهما متقدم وأيهما متأخر، حديث أبي محذورة أم حديث عبد الله بن زيد؟ حديث عبد الله بن زيد متقدم، حديث أبي محذورة متأخر. هل هناك تعارض لو جمعنا حديث أبي محذورة مع حديث عبد الله بن زيد، وقلنا حديث أبي محذورة يتضمن الترجيع وحديث عبد الله بن زيد لا يتضمن الترجيع، لكن لا يعارض الترجيع؟ فيمكن أن نقول إذن للمؤذن إذا أردت التزام السنة والحرص عليها أن تطبق سنة الترجيع. فإذا رأيت مؤذنا بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسكت فترة، يسكت فترة، وبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فاعلم بأن عنده فقه وأنه يطبق سنة، ألا وهي سنة الترجيع. سنة الترجيع هذه للمؤذن، المؤذن عندما يؤذن هو الذي يقوم بها ويفعلها، أما نحن فنسمع صوته ونردد معه بعد ما يقول كل واحدة من الأشياء الجهرية، نحن نقول معه، بعده نقول مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه إذن قضية الترجيع، وهي من السنن التي اشتملت عليها، التي اشتمل عليها هذا الحديث. ونلاحظ من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد ينقلب من كافر إلى مسلم في لحظة. وأبو محذورة رضي الله عنه كان كافرا قبل أن يسلم، فلما أسلم ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ومسح وجهه ومسح على كبده ودعا له بالبركة، انقلب الكره إلى محبة، وانقلب الكفر إلى إيمان، وانقلب بغض الأذان إلى محبة الأذان، بل وطلب أن يصبح مؤذنا، وانقلب الاستهزاء بالأذان إلى الجدية في إقامة هذه الشعيرة. من يهدي الله فهو المهتدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويجعل الله تعالى النور في قلبه، وهذه هداية، الهداية ربانية من الله عز وجل. كم حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ولم يسلم أبو طالب، وأبو محذورة النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه ودعا له وهداه الله عز وجل، مع أن أبا طالب أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي محذورة، ذاك عمه، ولكن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية. فإذا يؤخذ من الحديث أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان مهما كان حريصا على هداية لشخص لا يمكن أن يهديه إذا كتب الله عليه الضلالة، وكذلك إذا كان الشخص مهتديا وقدر الله له أن يستمر على الهداية لا يمكن أن يضل مهما اجتمع عليه من شياطين الإنس والجن. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان قد يولع بالشيء حتى يصبح له عادة ويطلبه ويحرص عليه، فهذا أبو محذورة رضي الله عنه صار مؤذنا. وفي هذا الحديث انتقاء الصوت الندي، صاحب الصوت الندي لأجل الأذان، لأن صاحب الصوت الندي يسمع له وينجذب الناس لأذانه وبالتالي للصلاة في المسجد أكثر من صاحب الصوت غير الندي. ولأن المؤذن وظيفته خطيرة لأنه يدعو الناس إلى الصلاة، بل ربما بعض الناس ما يأتون إلى المسجد إلا من أذان المؤذن، بعض الناس من أسباب انجذابهم إلى المسجد الأذان، فإذا كان المؤذن نديا تجد أن النفوس تنشرح وتقبل على المسجد، والمؤذن داعي يدعو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لهم هيا قوموا تعالوا إلى الصلاة، يدعوهم إلى الصلاة. وبما أنه لا يمكن أن يقوم العبد إلى شيء من الطاعات إلا بقدر الله وتوفيق الله وإعانة الله، فماذا نقول إذا سمعنا حي على الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لولا حول، إذا ما أعطانا الله القوة وما أعطانا حولا نقدر به على الإتيان الصلاة ما يمكن أن نأتي ولا نستطيع. ولذلك لما يقول الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر، يقول ننطق بالشهادتين فننطق بالشهادتين، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تريد أن تقول عبارة معناها استعنا بالله، فما هي هذه العبارة التي معناها استعنا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تقول معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا طاقة لنا ولا قدرة ولا إمكان لنا إمكان من أن نأتي إلى المسجد أو نقوم إلى الصلاة إلا إذا الله وفقنا لذلك وأعاننا على ذلك ويسر لنا ذلك وأعطانا الحول والقوة، لأنه هو صاحب الحول وصاحب القوة ومنه نستمد الحول والقوة سبحانه وتعالى. وأقول إن وظيفة المؤذن في المجتمع وظيفة خطيرة، ولذلك لا بد أن ينتقى من الناس المخلصين أصحاب الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤذنين أمناء الناس، أمناء الناس على إفطارهم وعلى سحورهم، على أذانهم يفطرون وعلى أذانهم يمسكون، فهم أمناء الناس مؤتمنون، فينبغي أن يكون من أصحاب الأمانة. ولذلك أوصى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره. لماذا؟ لأن المؤذن المحتسب، المؤذن المحتسب يكون إخلاصه أشد ولا شك، ولذلك يستجيب له الناس أكثر من المؤذن الذي يأخذ المال أو يؤذن لأجل المال. ولعل من أسباب عدم التوفيق لدى بعض الناس في الصلاة أن المؤذنين أو بعض المؤذنين لا يؤذنون إلا من أجل المال، لو ما أعطي المال ما أذن. وتجد بعض الناس إذا أراد أن يعني يبحث عن وظيفة ويتزوج أسرع شيء يخطر في باله المؤذن، مع أن المؤذن ينبغي أن يكون ذا صفات متفوقة حتى يحصل له القبول عند الناس، حتى يكون لصوته القبول عند الناس. ولذلك إذا المؤذن احتسب في الأجر، احتسب الأجر في الأذان وما أخذ عليه أجر، ما أخذ عليه أجرة، فإنه من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما أنه جزاء من جنس العمل، بأذانهم صاروا أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك إذا أذن ردد معه شهد له أيضا ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر وجن وإنس، شهدوا له يوم القيامة بأذانه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مناقب بلال أنه سمع دفن عليه في الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام. وحكم أخذ الأجرة على الأذان أن من أذن لأجل المال، جعل الأذان وسيلة للمال، فعمله حابط ومردود عليه وآثم، لأنه اشترى الحاجة الدنيا بالآخرة، دفع الآخرة ثمنا أو دفع العمل الأخروي العمل الديني لأجل أن ينال الأجرة الدنيوية. وبناء على ذلك من جعل الأذان وسيلة للتكسب فليس له عند الله من خلاق. لكن المؤذن إذا لم يوجد مؤذن محتسب، ما يوجد من الناس من يتفرغ الأذان، فعند ذلك يعطى المؤذنون من بيت المال ما يفرغهم للأذان، ما يفرغهم للأذان، لأن الناس لا بد لهم من مؤذنين. وإذا لم يوجد مؤذنون محتسبون فلا بد لنا من تفريغ بعض الناس للأذان، لأن الناس يريدون وظائف وتجارات ليعيشوا، فإذا لم يوجد من يحتسب لا بد أن نفرغ من الناس من يؤذن. ولكن على هذا الشخص الذي يأخذ من بيت المال أن يكون هدفه ليس المال وإنما الأذان، الأجر وليس الأجرة، فيأخذ الأجرة للتفرغ للأذان، فهو يأخذ ليؤذن وليس يؤذن ليأخذ، يأخذ ليتفرغ للقيام بهذه الشعيرة العظيمة، وليس أنه يقوم بهذه الشعيرة لكي يأخذ المال. وفرق بين من يؤذن ليأخذ ومن يأخذ ليؤذن، كما أن هناك فرقا عظيما بين الذي يحج ليأخذ والذي يأخذ ليحج. فإذا قال أنا أريد رؤية المشاعر والذهاب إلى بيت الله الحرام وأن أدعو هناك وأذكر الله هناك لكن ما عندي مال، أتمنى وأشتهي، فقال له إنسان أنا أريدك أن تحج عن ميتي، خذ هذا المال لتحج به، فهذا ما هو هدفه ونيته وغرضه؟ الحج والذهاب إلى هناك، رؤية المشاعر، ذكر الله هناك والدعاء هناك. إذن هذا يؤجر، فهو يأخذ المال ليتمكن من الذهاب، فالمال وسيلة والحج هي الغاية، الذهاب إلى المشاعر هي الغاية، هذا يؤجر. أما الذي يبحث يقول يا أخي دوروا لنا على ناس عندهم حجج الأموات نبغى نستفيد، شوفوا لنا ناس، ما حولك يا أيها الإمام، ما حولك أحد جاي يبغى حج الميت عنده مثلا، ثم يقول فاوض لي عليه مثلا كم يدفع، 3 لا 4 5، ثم إذا زاد شيء يقول يعني هذا لي، فهذا إذن ليس له عند الله من خلاق، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج. فالذي يحج ليأخذ إذن الأخذ هو الهدف والحج وسيلة، هذا مأثوم. وأما من يأخذ ليحج، الحج هو الهدف والأخذ وسيلة. ولذلك تجد هذا يعني إذا زاد عنده مال أعاده إليه، قال يا جماعة أنا حججته وزاد المال هذا خذوه، أنا غرضي الحج وهذا المبلغ مكنني من الذهاب، خذوه يرجعه إليه. وأما من يأخذ ليحج، وأما من يحج ليأخذ، تجده يفاوض ويريد أكثر، وإذا زاد شيء ما أعطاه ما أرجعه أبدا ولا يمكن أن يعيده، فهو يأخذه ويأكله. فإذا الإنسان إذا أذن محتسبا وجعل له من بيت المال لتفريغه للأذان فهو يؤجر. أما الذي دور على أذان وين في مسجد، وين دوروا لنا مسجد في مؤذن، قال نستفيد من البيت نستفيد من الأجرة، هذا إنسان ما هو غرضه الأذان ولا الأجرة ولا الأجر على الأذان، هذا إنسان غرضه البيت، بيت المؤذن لأنه مجاني، غرضه راتب المؤذن. ثم من أسوأ الأشياء التي تفعل أن يأتي بإنسان يوكله، يأتي بواحد من خارج مثلا، واحد من بنغلاديش ولا واحد من الهند، واحد من باكستان، واحد يقول له تعال يا أخ أنت أذن، خذ هذه 500 ريال أذن، وهو يضع في جيبه 700. بأي حق؟ بأي حق يضع 700 في جيبه؟ بأي حق؟ ويأجر الشقة حق المؤذن وخلاص، ويقول هذا مصدر دخل. سبحان الله، أنت لا تقوم بالعمل ثم تأخذ البيت وتأخذ أكثر من نصف الراتب، أكثر من نصف الذي رتب للمؤذن، ثم تقول هذا مصدر دخل، هذا سحت حرام، كسب حرام، بأي وجه تأخذه؟ لا يقوم بالعمل ثم يأخذ. ولذلك فإن هذا من يعني من أسباب عزوف الناس عن الصلاة، ربما ومن أسباب التخلف عن الصلاة عدم وجود المؤذنين المحتسبين. لو كان وجد المؤذنون المحتسبون وشاعوا لوفقهم الله بحي على الصلاة حي على الفلاح، ناس كثيرين يأتون. لكن إذا صار هدفه المال، هل هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقولها من قلبه ويرجو بها أن كل واحد يأتي إلى المسجد يؤجر؟ الآن أنت يعني أجر المؤذن كم هو عظيم، كل واحد يأتي إلى المسجد هو يؤجر مثل أجره، لأنه هو الذي دعاهم، الدال على الخير كفاعله، والداعي إلى الخير له مثل أجور من اتبعه. فلما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يناديهم ويأتون، هذا له أجر عظيم. فانظر كم يضيع على هؤلاء المساكين من الأجر، وهو الذين ينوون الدنيا، وكم يكون لهم من الأجر إذا نووا وجه الله تعالى. ونفس الكلام على الأئمة والخطباء والقضاة والمفتين، هؤلاء يرتب لهم من بيت المال ما يفرغهم للقيام بالإمامة والأذان والإفتاء والقضاء، لأن هذه وظائف دينية لا يجوز أخذ ليش مقابل عليها، لكن يعطى ما يفرغه، لكن لا يعطى هذه أجرة يقال هذه أجرة الفتوى، هذه أجرة الإمامة، هذه أجرة الصلاة بالناس، هذه أجرة الأذان، هذا ليس عملا دنيويا حتى يجوز أخذ الأجرة عليه. لا يجوز أخذ الأجرة على الأعمال الدينية، لأنه لا يجوز أن يبتغي الإنسان بها الأعمال الدينية يبتغي بها المال أو الدنيا، لكن هو يبتغي وجه الله، وما يأخذه من بيت المال للحاجة، حاجة لابد، ما يستطيع أن يتفرغ إلا بهذا الذي رتب له، وإلا اضطر أن يشتغل ويترك هذا، يترك الإمامة ويترك الأذان. كذلك في هذا الحديث، في هذا الحديث استعمال المال لتأليف قلوب الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو محذورة أعطاه صرة فيها شيء من فضة، وكان عليه الصلاة والسلام يستخدم المال في تأليف قلوب الكفار، ودخل في الدين أناس كثيرون من تأليف القلوب بسبب تأليف قلوبهم بالمادة، ثم بعد ذلك خلصت نياتهم أصبحوا صالحين وأصبحوا هم يعطون المال في سبيل الله. فأحيانا الواحد يكون مدخله إلى الدين المادة، ثم يهديه الله ويصبح هو يعطي في سبيل هذا الدين ونشر هذا الدين. فلا مانع أن يكون المدخل أولا، يكون أولا المدخل مادي للدين مثل سهم المؤلف قلوبهم، ثم بعد ذلك يتتحول النيات وتتغير ويصبح الشخص هو الذي يعطي من جيبه. مثل الداعي إلى الله ربما ينفق على شخص من جيبه ويدعوه إلى طعام ويخدمه وينفق عليه من المال. فإذا اهتدى هذا الشخص صار هو الذي ينفق على الآخرين، هو الذي يعطي في سبيل الله، ويفعل مثل ما فعل معه، ويفعل مثل ما فعل معه. ولذلك فإن استخدام المال للدعوة ونشر الدين هذا أمر في غاية الحكمة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدنا في هذه القصة. ثم كذلك أهمية الدعاء بالبركة، قال بارك الله فيك، بارك الله فيك. ثم إن من فوائد هذه القصة أيضا أن الإنسان إذا كان عدوا للدين، إذا كان مستهزئا بشعائر الدين، فإن من كفارة ذلك أن يقوم بعمل ديني يخدم به الدين. هذا أبو محذورة لما هداه الله قلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، الآن أنا مستعد أن أؤذن وأنا أطلب منك أن تجعلني مؤذنا بمكة، فقال قد أمرتك به. وذهب أبو محذورة إلى عتاب بن أسيد، وعتاب هو أمير مكة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لما فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد، وكان رجلا شابا مبكرا في السن لكن عنده قدرات كبيرة، ولى على قريش في مكة، على مكة، فصار عتاب الأمير والإمام، وأبو محذورة هو المؤذن. وسبحان الله كيف ينشأ جيل جديد في الدعوة. فهذه مكة التي كانت تنجب أولا الكفار الفجرة الكفرة الأعداء الدين، خرج من أفلاذهم، خرج من أصلابهم من يعبد الله وأذن ونشر التوحيد، بعدما كانوا ينشرونهم الكفر نشر التوحيد. وكذلك في هذا الحديث الحرص على أخذ العلم من صاحبه الأصلي، ولذلك ذهب إلى أبي محذورة وقال له علمني الأذان قبل أن أسأل عن تأذينك، إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، إذا علموا أني صاحبك وأني كنت عندك سيسألونني عن أذانك، فأخبرني عن الأذان وعلمني إياه حتى إذا سألوني أخبرتهم. ففيه الاستعداد للجواب قبل السؤال، الاستعداد بالجواب والإجابة قبل السؤال. وكذلك الحرص على القصة من صاحب القصة، والحرص على العلم من صاحب العلم. ومن هو أعلم واحد بالأذان؟ الذي ألقي عليه الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه. وكذلك فيه أن رفقة السوء تساعد على الوقوع في الباطل، ولذلك يقول فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، هم الذين شجعوه على الاستهزاء بالمؤذن، رفقة السوء، هؤلاء الذين كانوا مع أبي محذورة كانوا كفرة، هم الذين شجعوه على الاستهزاء بالمؤذن. وهذا يبين خطورة رفقة السوء، وأن الإنسان ربما لو ترك وحده ما يستهزئ بالدين، لكن إذا كان معه من الفاسدين من يحوطه، من هو معه محيطين به، يعني يجرئ بعضهم بعضا على المنكر، يجرئ بعضهم بعضا على المنكر. وهذه من خطورة رفقة السوء، فبسببهم حصل ما حصل. ثم أيضا من فوائد القصة أن الشيء السيء ينقلب، قد ينقلب بأمر الله في مصلحة صاحبه. أبو محذورة هذا رفع صوته إيش؟ مستهزئا. من الذي سمع الصوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، فكان أولا هو رفع صوته للسوء، لكن شاء الله أن يكون رفع الصوت هذا بالاستهزاء سببا في هداية الرجل. فسبحان من جعل هذا السوء ينقلب بصاحبه خيرا، ينقلب بصاحبه خيرا. وفي هذا الحديث كذلك طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أن يقول قل كذا قل كذا، وذاك يقول، يلقيه عليه إلقاء، يلقيه عليه إلقاء. ولذلك فإن الإنسان لا ينسى إذا صار يلقن تلقينا مباشرة، هذا من طرق التعليم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أن يلقن الشخص تلقينا ويملي عليه الكلام إملاء واحدة واحدة يمليها عليه. وفيه كذلك أن مشاعر الإنسان يمكن أن تتغير في لحظة، الكره ينقلب إلى محبة والعكس، المحبة تنقلب إلى كره، العداوة تنقلب إلى صداقة والصداقة تنقلب إلى عداوة، الحزن ينقلب إلى سرور، السرور يمكن ينقلب إلى حزن، يعني في لحظة أسر إليها كلمات فبكت، ثم أسر إليها كلمات فضحكت وراء بعض. أولا أخبرها بدنو أجله بكت، قال لها أنها سيدة نساء العالمين ضحكت. فالإنسان بحسب ما يناله ويحيط به من الظروف تنقلب، تتقلب مشاعره، تتقلب مشاعره، والقلب يتقلب، وما سمي القلب إلا قلبا إلا أنه يتقلب. فهذا البغضاء يقول أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن حسن معاملة المدعو الكافر من قبل الداعية المسلم هو الذي يغير صورة الداعية وسمعة الداعية والأشياء التي كانت حول الداعية من الشبهات أو الشكوك أو العداوات في نفس الشخص الآخر، هي تتغير بفعل المعاملة الحسنة من الداعية، أعطاه المال ولان له في الكلام. ثم أننا نلاحظ أن من وسائل الدعوة أن تجعل الشخص يتلبس بالطاعة. فلو مثلا أتيت بمغني، مثلا كان معك، مثلا كان معك ترد مغني فحضرت وقت الصلاة، فقلت له: يا أخي لماذا لا تؤذن لنا؟ ممكن تؤذن لنا المغني، تقول المغني أذن لنا. يمكن أن يكون طلبك من المغني أن يؤذن سبب لهدايتي إلى طريق الحق، لأن استخدام الطاقة في الشر إذا عكس وطلب منه أن يؤديها في الخير يحس بلذة الخير فتتغير قناعاته ويتغير مسلكه وطريقه. ولذلك ربما شعر أبو محذورة لما أذن شعر أنه شعر بطعم الأذان، شعر أحس ذاق طعم شيئا من طعم الإيمان، أحس بجمال الأذان لما أذن، أحس بجمال الأذان. فالشخص لما يقوم هو بالعمل، لما يقوم هو بالطاعة، عندما توعز إليه بالطاعة أوعز إليه أن يقوم بها، يكون إعازك له بهذا طريقة لقلب حاله وهدايته. وهذه حكمة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام. جاب واحد مستهزئ بالدين، قال له: قم فأذن بالصلاة. ثم لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جرد الشخص من أعوانه الفجر الكفرة، قال له، أشار القوم، قال: فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدق، فأرسل كلهم وحبسني. الآن جردنا الشخص عن المحيط السيء الذي هو فيه، الآن يمكن التأثير عليه بخلاف ما لو كان مع هذه الرفقة السيئة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وحبسه هو، فالآن استفراد الداعية بالمدعو إذا استفرد به، انفرد به، يمكن أن يكون التأثير أكبر. ثم نلاحظ هيبة النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بهؤلاء الكفرة وقال لهم: أيكم الذي سمعت صوته؟ ما استطاعوا أن يكذبوا عليه، كلهم أشار إلي، إلى أبي محذورة، وصدقوا، ما استطاعوا أن يكذبوا. هيبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار. ثم نلاحظ سرعة الصحابة في القبض على هؤلاء، قال: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، تعالوا. جيء بهم بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بعض الكفار قد يخرج وراء الدنيا مع المسلمين، يخرج وراء الدنيا. فأبو محذورة وجماء الشباب الشلة اللي معه كانوا طالعين من مكة مع يعني مغانم، انطلقوا إلى مغانم، ينطلقون إلى مغانم حنين. ولما رجعوا لأنهم ناس كانوا كفار وانطلقوا إلى مغانم ما استفادوا شيء، ما أسلموا. في الطريق وهم راجعون حصل ما حصل من إسلام أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. نريد أن نتحدث الآن في ختام هذه القصة عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي قضية الاستهزاء بالدين. لأن أبا محذورة رضي الله عنه أول ما حصل هو معه ماذا، في أي شيء وقعوا؟ وقعوا في الاستهزاء بالدين. والاستهزاء بالدين ولا شك من الأعمال الشنيعة، والداء الفتاك الذي انتشر بين كثير من الناس، طبعا من المسلمين مع الأسف، حتى صارت السخرية ببعض آيات الله وبعض الأشياء المتعلقة بالإيمان والعقيدة والعبادات الشرعية موجودة عند عدد من الناس، يتندرون بها في المجالس وينشرونها ويتكلمون بها، الاستهزاء بالدين. والاستهزاء والسخرية قريبان، الهزء هو السخرية، استهزأ به يعني سخر منه وضحك منه. والله سبحانه وتعالى توعد المنافقين قائلا لهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فالاستهزاء إذن بالدين من صفات المنافقين. وفي غزوة تبوك استهزأ بعض الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية قد رواها ابن جرير رحمه الله وغيره، وهو حديث حسن عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس بين مع المسلمين، قال: ما رأينا مثل قرائنا. من هم القراء؟ الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الذين يقرؤون القرآن، هؤلاء ما رأينا مثلهم، مثل قرائنا. أرغب بطونا، ما رأينا مثلهم أرغب بطونا، بطون كبيرة، أكل، جماعة أكل. ولا أكذب ألسنا، كذابين في الحديث. ولا أجبن عند اللقاء، خوافين جبناء، عند القتال ينهزمون. فقال رجل في المجلس الذي حصل فيه الاستهزاء هذا: كذبت ولكنك منافق. يقول المتكلم: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي رواية: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكفر الذي كفروا به كفر حقيقي وليس مجرد كفر باللسان، كفر حقيقي، وأنه كفر قلبي، ولذلك ما أظهروه إلا لبعض خواصهم، يعني في مجلس خاص قال: ما رأينا مثل قرائنا، ونقل الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دال على الكفر ولا شك. فبينت هذا بينت هذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بينت هذه الرواية أن الاستهزاء بآيات الله كفر، وأن المستهزئ كافر. يعني لو واحد استهزأ بشيء من الدين أو بآية من الدين أو من القرآن مثلا، ثم قال لك يا أخي والله أنا قصدي مزح بس، نقول لا، الاستهزاء بالقرآن كفر، قلت مازح أو ما قلت مازح أنت كافر. هذه المسألة واضحة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. وكذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، من هزل بهذا أنه كافر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية: ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر. وقال أيضا: وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر، جاد أو هازل حكم واحد كافر. وقال رحمه الله: فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، من هم القراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستهانوا بخبره، أخبر الله أنهم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء، فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذى. فإذا يا أخوان، الاستخفاف أو ازدراء أي شيء في الدين، أو الاستهزاء بأي شعيرة من الدين، بالله أو آياته أو رسوله أو أركان الإيمان، الجنة أو النار أو الملائكة، الأنبياء، من استهزأ بشيء من ذلك فقد كفر. والكفر الذي يكفر به كفر أكبر مخرج عن الملة. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. وقال النووي رحمه الله: ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا بسم الله استخفافا بسم الله تعالى كفر. لو واحد جاء أخذ كاس خمر قال بسم الله تعالى، يقصد إيش؟ الاستهزاء يعني، فإنه يكفر بذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: ولئن سألته. وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، يعني نقول له كفرت، يقول طيب بسيط خلاص أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول لا، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك. يعني ما نكتفي بعودته للدخول في الدين من جديد، لابد يؤدب، يسجن، يضرب، لابد يؤدب تأديبا يردعه عن العودة إلى ذلك. فالاستهزاء بالدين لا يدخله المزح واللعب، وأن الإنسان يعني غير قاصد، وأنه ما أراد يعني حقيقة القضية كلام، نقول بمجرد النطق بها والإنسان في وعيه وعقله ينطق بها استهزاء، أي لفظ في استهزاء وسخرية بالدين يكفر مباشرة، سواء قال لك أنا قصدي الهزل، قصدي أمزح، أنا مؤمن، أنا ما قلبي في إيمان، لو تدري ماذا فيك، نقول حتى لو الله يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر، الله يقول لا تعتذر، لا تقولوا هي كلمات باللسان، هو حديث بيننا، هو مزحة، خرجت مزحة، ما كان قصدنا المزحة، نقول لا، الله يقول لا تعتذر، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تقول أمزح وما أمزح مانك، ما قصدي أمزح، لا لا تعتذر، قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك فإن هذا الوعيد الشديد الذي جاء ينال كل من قام بشيء من ذلك. والاستهزاء قد يكون يعني بالقول، قد يكون بالفعل، وبعض الناس يقصد أن يضحك القوم في مجالس مثلا، يعني يهزأ بالملائكة بالجنة، يجيب مثلا نكت، من اللي يسمونها نكت، هي طبعا لا هي نكت ولا شيء، هي إن هي يعني سخرية واستهزاء بالدين. مثلا كما قال بعض العلماء، قال ومن البدع القولية مزح الإنسان بشيء من كتاب الله تعالى مما يكفر فاعله أو يذم، أما الذي يكفر فاعله كمن يصعد في مكان مرتفع والناس تحته فيتشبه بالواعظ والخطيب، ثم يتلو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ في مد صوته وهز رأسه ويقول أيها الناس، وهم تحته يتضاحكون، كفروا كلهم أجمعون. وقال رجل لبعض الفقهاء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فقال واحد في المجلس مازح، لأجل ذلك سمرت قبقابي لكسر أجنحتهم، فما كان إلا قليلا حتى وقع في تهمة فقطعت فيها رجله. يعني قدر الله عليه بشيء تسبب في قطع رجله، لأنه قال أنا جئت إلى حلقة العلم ومعي مسامير في القبقاب لكسر أجنحتي. شوف الكلمة. وكذلك لو أن إنسانا استهزأ بأي شيء يتعلق بالجهنم أو أهل النار مثلا أو طعام أهل النار، وضربوا أمثلة فيما يكفر به بالكلام، فيما يكفر به من الكلام، وهذه الأمثلة منه ما هو يعني سب صريح أو فيه استهزاء صريح، ومنه ما يحتمل المزاح، ولكن مع ذلك عده العلماء من المكفرات. و أيضا فإن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء، كما دلت عليه هذه الآية. ونلاحظ عند بعض الناس أنهم يستخدمون أحيانا أجزاء من آيات في مجال استهزاء أو سخرية، يأتي بشيء من القرآن. في مكان لا يناسب أبدا، فهذا يخشى عليه من أن يدخل في هذه الآية، كما قال أحد المدعوين ما لي لا أرى الخبز أن كان من الغائبين، فقال صاحب الدعوة سأتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ونحو ذلك من الكلام. قول بعضهم ولكم في العدس أسوة حسنة، فيضحكون ويقهقهون، هؤلاء يخشى عليهم من الكفر الوارد في هذه الآية صراحة. وكقول بعضهم لما جاء له بالطعام فقال أفطر عندكم الصائمون أكل طعام الغرار وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل، قالوا ولما؟ قال لأنه لا يأتي إلا مع الشاي. هذا في استهزاء بجبريل أنه يأتي مع الشاي، لا يأتي إلا مع الشاي. فهذه المسألة الكلمة يمكن أن تودي به في مهاوي الكفر، والعياذ بالله. ويقع من بعض الناس يعني في هذا على سبيل المزاح، يعني مزاح يأتي لك بمقطع من آية أو مقطع من حديث مثلا، يأتي لك به على سبيل الاستهزاء والسخرية، وتضاحك الناس في المجلس، تضاحكون يأخذون على أنها يعني طرفة وأنها مزحة، مع أن القضية في غاية الخطورة. وينبغي على الإنسان إذا سمع كلام الله عز وجل أن يعظمه وأن يخشع له وأن يطرق مفكرا فيه متدبرا، وليس أن يستعمل في مجالات الاستهزاء والسخرية والمزاح. ما أنزل القرآن لكي نقطعه مقاطع ونأتي بها في مناسبات على سبيل السخرية والتنكيت والمزاح وإضحاك الناس، ما أنزل القرآن لهذا مطلقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ربما يقول في سنته عن سنته أشياء عن سنته أشياء، فهذه الأشياء التي تقال في سنته استهزاء به ربما تؤدي أيضا بصاحبها إلى النار. وكيف يجعل المسلم أعظم المقدسات عنده في الدين مجال الاستهزاء والسخرية، مجال الاستهزاء والسخرية، وكذلك ما يقع فيه البعض من الاستهزاء بالمتدينين في قضايا دينية ليست قضايا شخصية، مثل يستهزئ بشكله بأنفه، لو استهزأ بذلك يكون مرتكبا لذنب عظيم مخالفا لقول الله، عاصيا لقول الله لا يسخر بعض ولا يسخر لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. لكن أحيانا لا يستهزئ بشخص وإنما يستهزئ بشعيرة دينية يقوم بها هذا المتدين، كأن يرى أحدا مثلا يلبس ثوبا وقد جعله حسب السنة فيقول هذا لابس شانيل، مشبها له بفستان المرأة، الفستان النسائي مثلا الشانيل. إطلاق شانيل على الثوب الذي جاء بحسب السنة لا شك أنه يوقع في مآوي الكفر والعياذ بالله، لأنك معنى ذلك أنك تستهزئ بإيش؟ بالسنة، تستهزئ بأي شيء؟ بالحديث مباشرة. يعني حديث إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه إلى نصف ساقيه، على أنك جعلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال الاستهزاء والسخرية. فهذا إنسان يدخل في الآية ويخشى عليه من الكفر الصريح والعياذ بالله تعالى. ونحو هذا أمثلة كثيرة توجد عند بعض الناس يعملون نكت وأشياء على الجنة والنار، وجحا، يدخلون جحا في الجنة والنار، يعملون منها طرائف ويتناقلونها في المجالس. ولا شك وتقليد المؤذن بصوت، يحاكي صوت المؤذن استهزاء به، أو يقول ها، إذا بعض الناس يقول إذا أذن المؤذن يقول نهق الحمار، شوف لاحظ الكلمة هذه يعني صريحة، استهزاء صريح بشعيرة من شعائر الدين، وهي إيش؟ الأذان. ولذلك كم يكفرون يوميا من الناس، يكفرون يوميا. وبعض الممثلين قد يضع لحية مستعارة وعمامة يقلد شيخا، نعم، صاحب دين، أو يعني يعمل كأنه يقلد عالم أو إمام نحو ذلك، فيكون أيضا داخل في من استهزأ بأهل الدين لدينهم، لأن أهل الدين لهم سمات ولهم علامات، فلو استهزأ بثيابهم وأشكالهم وهيئتهم ومثل دورا فيه يعني شخص متدين أو عالم مثلا وجالس يقلد بالصوت، مثلا يقلد صوت عالم هذا أو العالم هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية، يقيد أصوات العلماء على سبيل الاستهزاء والسخرية، فهذا أيضا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى. وكذلك كما حدث بعضهم قال ما هو مصير أهل فلسطين؟ قال سيبنى لهم مخيمات من الجنة والنار. لاحظ هذه داخلة في عملية الاستهزاء، لأنك الآن دخلت في اليوم الآخر وفي الجنة وفي النار في القضايا العقدية، وجعلت فيها جعلتها مجالا أو محلا للاستهزاء والسخرية. وكأن يسمع الإنسان مثلا شيء من نعيم الجنة فيقول أنا لا أحب هذا، أو هذا أنا الرمان لا أشتهي ولا كذا، فربما يخشى عليه أنه يحرم منه يحرمه. وهذه عملية الاستهزاء والتشويه لشخصيات التاريخ الإسلامي، أيضا شخصيات العلماء أيضا التي تكون في بعض المسلسلات، مثل إخراج دور صحابي يقع في حب فتاة، أو يخاطب امرأة متبرجة، أو يعني يقول كلام فيه شيء من الغزل ونحو ذلك، لا شك أنه استهزاء بالصحابة. كذلك يظهرون مثلا صورة عمر بن عبد العزيز ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا صلاح الدين الأيوبي ولا فلان أو فلان من شخصيات المسلمين، يجعلون مثار لإيش؟ الحب والغرام وكذا، فيعرضون علماء المسلمين بقالب فيه هذا الشيء، فهؤلاء يكونون قاصدين لتشويه أهل العلم. مثل ما قال المنافق في الغزوة التبوك، قال ما رأينا مثل قل رأينا أرغب بطونا، هذا كذلك يريد أن يجعل علماء المسلمين مثارا للسخرية، وأنهم أصحاب غزل، أصحاب حب وغرام ونحو ذلك. فكم من كلمة أودت بصاحبها في هاوية، وكم من كلمة تسببت في نقل صاحبها من الإسلام إلى الكفر والخروج به عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. فينبغي الحذر الشديد من هذا، وهذه أعظم الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي محذورة رضي الله عنه، الذي تضمن هذا الأمر، وهو كان رفع الصوت بالأذان سخرية واستهزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كلمة الكفر، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. يقول السؤال: ما حكم قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة بعض الأيام؟ لا بس، هذه السنة. أما إذا كان يشق على المصلين بحيث أنهم ينفرون أو يتركون الصلاة، فالإنسان يمكن أن يتألف قلوب هؤلاء بأن يقرأ سور أقصر من هذه مع تعليم السنة، وإذا فعلها يعني أحيانا لتعويدهم لا يكثر منها حتى لا يهربون أو ينفرون. ثم أن الإنسان يجب أن يكون حكيما في نشر السنة بين الجهلة بها. ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن؟ إذا نواه لله فلا يجوز أن يأخذ أجرة عليها، كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن، فأحس ذلك الرجل بأن لعبادة عليه فضلا، فأهداه قوسا حسنة الصنعة جيد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه قوس من نار. هذا يحمل على ما إذا كان قصد وجه الله وثواب الله، فلا يجوز أن بعد ذلك أن يأخذ شيئا لئلا يعتاض عن ثواب الله بشيء من الدنيا. أما لو أن الإنسان احتاج إلى أخذ شيء على التعليم القرآن، وإذا ما علم قد لا يوجد من يعلم غيره من المتبرعين، فأحتاج أن يأخذ أجرة لكي يتفرغ للتعليم، فلا بأس بذلك. مثل ما يأخذ القارئ الذي يرقي يأخذ مقابل القراءة، فكما جاء في قصة أبي سعيد مع اللديغ، اشترطوا عليهم جعلا، جعلوا لهم قطيعة من الغنم فأخذوه مقابل تلك الرقية، وهو لا يأخذ مقابل العبادة وإنما يأخذ مقابل العمل. قراءة سورة السجدة والإنسان، طيب هذا فرغ من إذا تقدم المؤذن قبل الأذان بدقائق، ما نفطر حتى يأتي الوقت الصحيح. ثم الآن في رمضان ما في فرق بين الاعتماد، هو على التقويم، المؤذن يعتمد على إيش؟ على التقويم، وأنت عندك التقويم، فإذا قدم المؤذن فلا يكون هذا عذرا في أن نفطر، أن الإنسان عنده التوقيت. وإذا كان المؤذن علم بأنه ثقة يجوز الإنسان أن يفطر على أذانه، إذا علم أنه ثقة وسمعه يفطر على أذانه. هل الترجيع في الأذان عند كل أذان؟ نعم، عند كل أذان السنة أن يرجع في الأذان، أن يأتي بعمال ويقول اذهبوا فاعملوا ثم يأخذ منهم 300 ريال شهريا، هذا أكل مال بالباطل ولا يجوز، لأنه مقابل إيش يأخذ منه؟ مقابل الكفالة، الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ المال مقابلا، ولا يجوز أخذ المال عليها. رجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان فشرب ماء حتى يفلت من الكفارة ثم جامع، هل تسقط الكفارة؟ أبدا. تقول شيخ الإسلام رحمه الله كيف ذكر، كيف نقول للشخص يستعين على الجماع بالطعام والشراب قبل الجماع، نقول ما عليك إلا قضاء هذا اليوم، وإذا جامع قبل أن يأكل ويشرب نقول عليك شهري، عليك الكفارة المغلظة. قال الشريعة هذا عبث لا يمكن أن تأتي مثله الشريعة، قال هذا شيء شنيع لا ترد الشريعة بمثله. ولذلك إذا أكل أو شرب بقصد الهرب من الكفارة المغلظة فإنه يعاقب بنقيض قصده، تجعل عليه الكفارة المغلظة. أنا إمام في مسجد العمل ولدينا ولا يوجد من يصلي التراويح إلا شخصان أو ثلاثة، علما أن عددهم 10، فما الحكم في عدم صلاتي بهم لرغبة الحضور مع الجماعة؟ لا بأس أنت تذهب إلى المسجد وتصلي إذا كان ذلك لا يخالف وقت العمل، تذهب وتصلي في المسجد، وهم كل واحد مسؤول عن نفسه بعد ذلك. ولكن إذا صليت في المسجد وهو الواجب عليك صلاة الفريضة ثم عدت وصليت بهم التراويح رجاء أن يجتمعوا تعتبر دعوة للآخرين، فهذا شيء طيب إن شاء الله. إذا كان هناك مؤذن يؤذن بمقابل وجاء أحد وقال له يريد أن يؤذن مكانه محتسبا، هذا يقدم، الذي يؤذن محتسبا يقدم، لكن يقدم بشرط أن يمسك الأذان، هو يأتي في كل مؤذن واحد يأتي يقول أنا محتسب أرجع وراء ويؤذن، ويأتي بعد أسبوع يقول أنا محتسب أرجع، ثم يأتي يحتسب يمسك العمل من يقوم به تمام القيام. كيف تقصر المرأة من شعرها بعد العمرة؟ تجمع شعرها ثم تأخذ منه قيد أنملة، قيد أنملة تأخذ من مجموع الشعر، إذا كان شعرها في الأمام والخلف تجمع من الأمام وتأخذ من الخلف وتأخذ. إذا لبست ملابس الإحرام في المنزل فهل أستطيع عقد نية العمرة في الطائرة فوق الميقات أو قبله؟ نعم. يرغب في الذهاب إلى مكة يوم 25 من رمضان ولكن ينوي القيام بالعمرة يوم 28، لا بأس، سيبقى على إحرامه. إذا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت الأنظار تلتفت إلينا فهل يعتبر هذا من لباس الشهرة؟ الجواب لا، هذا دعوة إلى السنة. ثياب الشهرة تفصيل غريب، موديل عجيب، الإنسان يلبسه مرأة أو رجل يلفت أنظار الناس، شيء غير معتاد، ليس من لباس البلد ولا من لباس أهل البلد. في غرابة عما حوله من الناس، فريد، مثلا بعض الموديلات فيها غرابة، تصميم الزي نفسه فيه غرابة، فيلفت أنظار الناس، يلتفتون إليه بمجرد مروره بينهم، يرفعون إليه أبصارهم، يشيرون إليه بأصابعهم. فهذا الذي يعني فعله يريد أن يتميز عن الآخرين بهذا الشيء الدنيوي، وليس من السنة، وليس سنة، شيء الدنيوي، هذا ثوب الشهرة. أثناء الصلاة تراودني أفكار سيئة ورديئة تؤثر في الخشوع، أذكر الموت في صلاتك وأفكر في معاني الآيات والأذكار، واستعذ بالله من الشيطان، وأدخل عن يسارك ثلاثا ويذل إن شاء الله. هل أترك العمل وأذهب إلى عمل بجانب أمي وأحصل على وظيفة نصف الراتب؟ إذا طلبت أمك ذلك فمن البر أن تفعل إذا كان لا يضرك، بمعنى أنه لا يؤثر على نفقاتك الواجبة، نفقة الزوجة والأولاد، نفقات الواجبة، فإنك تحتسب الأجر في برها. وإذا لم تطلب منك ذلك ولم يكن لديها مانع أن تبقى بعيدا عنها فإنك تبقى في عملك وتبرها بما ترسل إليها من المال أو الهدايا. هل لا بد من قراءة سورة الإخلاص في نهاية التراويح؟ لا، لكن السنة أن يقرأ الإمام سبح وقل يا أيها الكافرون في الشفع وقل هو الله أحد في الوتر. ماذا يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقال الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما ورد الاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فقط. ولذلك إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. عند دخول وقت الأذان ولم يؤذن أحد، هل يجوز الشخص أن يؤذن بعد دخول وقت؟ نعم، لأنه هو دعوة للصلاة وطرد للشيطان. يعني الأذان فيه فوائد، مو فقط إعلام بدخول الوقت، فيه فوائد أخرى، دعوة الناس للصلاة، إظهار الشعيرة في البلد، طرد الشيطان. ما حكم اعتزال الزوجة عن الزوج عدة أيام في غرفة لوحدها وعدم الكلام معه ولا السلام عليه بسبب ما؟ هذا إذا صار منها فهو نشوز، إذا كان ليس لسبب ديني فهو نشوز. فإذا هجرت زوجها لعنتها الملائكة، إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى زوجها. وأما إذا هجرت لسبب ديني كأن يكون تهجر في وقت سكره، في وقت شربه للخمر مثلا ونحو ذلك، أو أنه تارك للصلاة فاعتزلته ولا تستطيع أن تذهب لأهلها فاعتزلته في البيت، فهذا واجب عليها. في هذا العمل، هذا سؤال عن ترك عمل محرم للالتحاق للبحث عن عمل مباح، فنقول اتركه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسألة تعتمد على أمرين: تقوى الله، تقوى الله عز وجل، والأخذ بالأسباب. تقوى الله أن يترك العمل مع الأخذ بالأسباب، البحث الجاد، تطيب ملابس الإحرام قبل لبسها والدخول في نية الإحرام. هذا من المحاذير التي تترتب عليه، أنه لو خلع الرداء مثلا طيب الإحرام ولبسه وأحرم، لسبب ما دخل الغرفة في الفندق، أراد أن يدخل دورة المياه، أراد أن يغتسل، أراد أن يتوضأ، حر، خلع الرداء، ما عاد يجوز أن يلبسه، لأنه لا يجوز المحرم أن يلبس شيئا مطيبا، فبمجرد خلعه ما عاد يجوز له أن يلبسه. ولذلك لا يطيبه حتى لا يقع في هذا الإشكال. مثلا ذهبت لأداء العمرة وعند وصولنا طفت الأشواط السبعة، ولكن من شدة التعب لم أستطع السعي مباشرة، فذهبت إلى الفندق ونمت واحتلمت ثم اغتسلت وغسلت ملابس الإحرام ثم ذهبت للسعي، فما حكم عمرتي هذه؟ الجواب: عمرتك صحيحة، ولا يشترط أن يكون السعي واقع بعد الطواف مباشرة، لو فصل بينهما براحة فلا بأس بذلك. الزينة في المساجد لا شك أنها منهي عنها، لا تحمر ولا تصفر ولا نقوش، ولا يجوز أن يكون هذا في مساجد المسلمين، لأن المساجد لم تبنى للزخرفة. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وعلى الإنسان أن يصرف بصره وينشغل بذكر الله تعالى. ما إذا توفي أحد الوالدين وهو على ولد غضبان، ماذا يفعل الوالد لينال رضا الله تعالى، علما بأن رضا الله للولد في رضا الوالدين؟ فعليه أولا أن يتوب إلى الله، لأن هنا حق لله تعالى أيضا، وهو أنه عصى الله، لأن الله قال له وبالوالدين إحسانا وهو لم يبر بهما. ثانيا أن يستغفر لأبيه، يدعو لأبيه، يتصدق عن أبيه، يبر أباه في قبره، يصل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، كما جاء في الحديث إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، يزور أصدقاء أبيه مثلا، يرسل هدايا إلى أصدقاء صديقات أمه مثلا، يشركه في الأضحية، يحج عنه، يعتمر عنه، يتعهد دينه، كفارات التي عليه، وهكذا. إذا جاء الإنسان ليصلي وكان الإمام يرفع من الركوع فهل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا طبعا، هو ينضم مع الإمام مباشرة مثلا.